بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال آخر إصحاح 15. كنا في عدد 27 بيقول المولع بالكسب يكدر بيته والكاره الهدايا يعيش. قلنا هنا الهدايا يقصد بيها الفلوس اللي داخلة حياة الواحد بدون تعب زي الرشاوة والحاجات دي. كمان المولع بالكسب يعني واحد يبقى عنده شهوة الكسب طول الوقت فلوس. والقديس بولس شرحها في تيموثاوس الأولى 6 قال الذين يريدون أن يكونوا أغنياء قال بيطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وبيقعوا في شهوات غبية ومضرة. يعني الإنسان اللي الفلوس غالية عليه وبيجري وراها بيقدر بيته لأنه أقلها ما بيشوفش عياله، بيبقى من كتر الجري ورا الفلوس ما بيركزش في تربية أولاده، وممكن من الجري ورا الفلوس يكذب يغش، ممكن يخاصم، ممكن يأذي، ممكن ما يديش الناس حقها وعاوز فلوسه خلاص، ممكن يتلم على ناس أرضياء يغروه بالفلوس. ما هو الشيطان سهل يبعت له ناس يلعبوا بيه بدل هو غاوي فلوس. ويقدر بيته لأنه لو مراته صرفت زيادة يقدر بيته، يتخانق معاها لأنه عاوز الفلوس للفلوس، مش عاوزها تصرف، مش عاوزها غير تحوش الفلوس. والمولع بالكسب بيفضل لا يشبع أبدا. يعني الشخص اللي عاوز فلوس نادرا ما يشكر ربنا، يستخسر ساعة القداس يقول لك لا تايم از ماني، الوقت زمن، الوقت فلوس، فالساعة دي تسوى قد ايه، يقعد يحسبها كده وفجأة يخسر عمره ويخسر كل حاجة. فلنحذر من محبة المال، ضيعت ناس كتير قوي. ونبقى عارفين ان ثروة الانسان زي ما حكى قبل كده كتير في المحبة، في العطاء، في الصلاة، في الصبر، في خدمة الناس، ايه دي الثروة الحقيقية. والكاره الهدايا يعيش، يعني لو حسيت ان الحاجة اللي جاية دي مش حقك وزعها احسن بقدر الامكان، يا اما ما تقبلهاش لو وراها غرض، ولو قبلتها يا ريت تروح لحد محتاج. قلب الصديق يتفكر بالجواب، وفم الأشرار ينبع شرورا. الإنسان الصديق الصالح ما يستعجلش في الإجابة أبدا، يتفكر، يفكر كويس قبل ما يتكلم. مشكلتنا في الزمن ده الناس بتتكلم كتير وبتتكلم بسرعة بسرعة، يعني ما بيلحقوش يفكروا هل الرد اللي انت هتقوله ده مناسب ولا مش مناسب. في ردود كتيرة قوي تبقى يعني السكوت أحسن، أو الرد اللي يتقال يبقى مؤذي أكتر. وقصص كتيرة في الكتاب وفي حياتنا بتشاور على كده، أنه إن كان الكلام من فضة السكوت من ذهب. ولو فكرت كويس ما كنتش قلت الجملة دي. يعني في واحد يبقى متغاظ فيتكلم ويلوم اللي قصاده، يوم اللي قصاده يكون أساسا مثقل ومهموم، يدخل في أمراض، يدخل في مشاكل، يخصمه ويبعد عنه. طب يعني حبكة الكلام في الوقت ده، أهو أنت اتكلمت من غير ما تفكر وقعت في مشكلة أكبر، اللي قدامك زعل وخصمك، ولأنك طلعت مش فاهم الموضوع قلت كلام مش مظبوط واندفعت وانحمقت في الكلام. وعارفين زي إيه؟ زي ما لقينا هيرودس اندفع في الكلام لما شاف بنت هيروديا بترقص وقال ايه، انا هديكي اي طلب تطلبيه ولو لنص المملكة. يا راجل حد يقول كلام زي كده؟ ده اندفاع. لو انت صديق ما كنت فكرت في الكلام، انت ما تعرفش ان الست الشرانية دي بتكره يوحنا المعمدان، استغلت الفرصة وقالت له ايه، انا عاوز راس يوحنا. وقال يعني عشان ما يخسرش كلامه وما ينزلش في كلمته راح قتل قديس عظيم زي يوحنا المعمدان. ليه؟ لأنه اندفع في الكلام. ياما الناس بتندم على الاندفاع في الكلام. لو مسكت الكلمة قبل ما تطلع، لو فكرت شوية كويس كنت قلت كلام أحسن من كده. وعلى فكرة الكلام مش بس دلوقتي كده، وانت بتبعت مسجات أو وانت بترد على التليفون برضو احسب الجملة. ولو انت مش قادر تستقبل المكالمة أحسن ما تردش من انك ترد وتغضب. يعني ساعات واحد يكون تعبان قوي فلما يرد يتعصب، طب خلي التاني يرن أحسن وما يتردش عليه بدل ما ترد عليه وتبقى زعلان. يبقى الأفضل لو ما كنتش رديت من بابه، كنتش استقبلت المكالمة كأنك نايم، كأنك مشغول، كأنك مش شايف الموبايل، أي حاجة. إذن في أمور الهروب منها أفضل. فالرجل الصديق، قلب الصديق يتفكر بالجواب، يفكر كويس قبل ما بيتكلم. حتى السؤال ساعات تيجي تسأله وتقول إيه لزوم السؤال اللي هسأله، هيوصلني لإيه؟ هي معارضة وبس، هو يعني مأوحى وبس، خليني ساكت. فأحيانا حتى لو كنت هتسأل سؤال لما تراجع ضميرك تحس أنه ما هو الإجابة جات لوحدها، يبقى حتى السؤال ممكن يبقى بلاش منه. في ناس تفضل تعلق تعليقات لا جدوى له. طب مش الوقت ده كان يروح صلاة أحسن، أو يروح كلام روحي أفضل، بدل ما نقعد نحكي في أمور الدنيا اللي ما بتخلص، لأنه في الآخر محدش استفاد، أنت عطلت نفسك وعطلت اللي معك. قلب الصديق يتفكر بالجواب. وفم الأشرار ينبع شرورا. فم الشرير تلاقوه عمال يطلع بقى خبث وغش ورياء وكذب وشتايم وكل حاجة وحشة. الرب بعيد عن الأشرار ويسمع صلاة الصديقين، زي الكلمة اللي قالها القديس يعقوب، طلبت البار تقتدر. يسمع صلاة الصديقين. ربنا سامع كل الصلوات، لكن صلاة الشرير مكرهة الرب. إنسان مؤذي هيقول له يا رب طب ما هو يعني منين هتتكلم مع ربنا وانت معذب عيال ربنا، بأي وش يعني تتكلم؟ لكن بص زي واحد أبونا إبراهيم كده تحب ربنا قوي وماشي في خوف ربنا، يجي يكلم ربنا تلاقي ربنا يسمع له ويفاصل معاه، يقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، يمكن فيها 50 بار سدوم دي، يعني أتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون فيها 50 بار. قال له لو فيها 50 بار نعفي عن المدينة. وبعدين يكمل مع الفصال والأربعين والثلاثين والعشرين. يسمع صلاة الصديقين. ربنا سمع لصلاة موسى النبي لما شفع في شعبه. ربنا سمع لصلاة أمنا العذراء في عرس قانا الجليل، لأنه يسمع صلاة الصديقين. سمع لإيليا النبي لما قال له لا يكون طل ولا مطر. يسمع صلاة الصديقين. لو أنت عاوز تبقى صلاتك مسموعة ليك وللي حواليك، امشي في طريق القداسة، ارضي ربنا في كل حاجة. لو أنت بترضي ربنا في كل حاجة تيجي تكلم ربنا كلمتك غالية عليه، خلاص أنت بقيت حبيبه، أنت بار في عيني الرب، فساعتها صلاتك غالية. ودي على فكرة مش واقفة بس على رجال الله المشهورين، صدقوني في ناس طيبين من شعب الكنيسة صلواتهم مقتدرة لأن قلوبهم نقية. القلب النقي ده يعني يعاين الله، له دل عند ربنا. فيبقى ناس طيبين من شعب الكنيسة هم كمان الرب يسمع صلواتهم. لما يكون الواحد مسكين وضعيف يقول من أجل صراخ المساكين وتنهد البائسين إيه أقوم وأصنع الخلاص. ليه؟ أصل صلاة المسكين دي غالية عليه، لأن المسكين متواضع بطبعه وملوش في الشر، فيبقى طلبته زي الصديقين. الرب بعيد عن الأشرار. لو أنت حسيت أن ربنا بعيد عنك في لحظة، ما تعبش على ربنا وتقول له أنت ليه بعيد، زي مرة في الوحي يقول لماذا تقف بعيدا. لا، هو ربنا مش بعيد، هو غالبا انت اللي ملخبط. ربنا ما بيبعدش عن حد، لان القديس بولس مره في عظه من عظاته قال لانه ليس عن احد ببعيد. ربنا مش بعيد عن حد ابدا. لكن لو انت حاسس انه بعيد، يعني مش سمع لك، راجع نفسك. لازم في حاجه وحشه، في ادانه، في كسل، في شهوات، في محبه مال، في كراهيه لشخص. شوف ايه اللي معطلك، لكن ما تقولش ربنا بعيد، قول انا بعيد. الرب بعيد عن الاشرار ويسمع صلاه الصديقين. نور العينين يفرح القلب، والخبر الطيب يسمن العظام. يعني ايه نور العينين يفرح القلب؟ طبيعي الانسان لما يشوف نور الصبح يفرح. يعني ربنا خلق الليل والنهار. الليل الناس تنام والصبح الناس تصحى. طبعا الناس لخبطت ليل بنهار، وفي ناس تصحى الظهر وما تنامش طول الليل. برضو الزمن ده الناس مش مستمتعة بالطبيعة كما يجب. إنما الفلاحين البسطة يصحي الساعة 5 مع الشمس، فيشوف الطبيعة الجميلة ويشوف الشمس طالعة، تفرح قلبه، تدخل سلام في قلبه، لأن الطبيعة بطبعها بتشاور على ربنا. السماوات ايه؟ تحدث بمجد الله. الفلك يخبر بعمل يديه. الورد ده بيقول حاجة، والعصافير بتقول حاجة، والهوى بيقول حاجة بتاع الصبح. للأسف الناس مش شايفة بعينيها الكلام ده دلوقتي. نور العينين يفرح القلب، انا واخدها من زاوية التأمل في الطبيعة. اللي انت شايفه بعينيك ده يفرح قلبك. ايد ربنا بتعمل خير كتير قوي حوالينا. هل انت فرحان بده، ولا انت مهموم بحالك ومالك ومشاكلك، ومش شايف، مش شايف السحاب الجميل، ومش شايف الشمس الجميلة، ومش شايف الارض الطيبة، ومش شايف حتى الحيوانات والحشرات. كل ده خلقة ربنا يجعل الانسان فرحان بربنا. اللي يقولوا التسبيحة مثلا، عندنا الهسات فيها معنى جميل قوي، تخاطب الطبيعة لتمجيد الله. يقول سبحية جبال والأندية والأمطار، الأنداء جمع الندى، والطيور والبهايم وكل حاجة، تقول فلنسبح اسم الرب. يلا نسبح مع بعض. ده معناه أن كل حاجة تقع عليها عينيك كأنك بتقول لها سبحي معي. يلا يا عصافير قولوا معي، يلا يا ورد قولوا معي، يلا يا شجر قولوا معي. يبقى كده الإنسان بيستعيد العلاقة الجميلة اللي بينه وبين الطبيعة، انه حاسس ان كل الخلائق بتمجد ربنا زيه. نور العينين يفرح القلب. لو عينك شايفة الجمال ده كله قلبك فرحان. انما الزمن ده للأسف احنا ما بنشوفش دلوقتي الطبيعة. شوف التلفزيون والفيسبوك والعربيات والفاترينات بتاعت المحلات والذهب والفضة، ودي حاجات مش طبيعية. يعني الحاجات الطبيعية اجمل كتير. نور العينين يفرح القلب. الخبر الطيب يسمن العظم. الخبر الطيب يا احبائي، المعنى الكبير بتاعه هي الاخبار اللي بنسميها الجود نيوز، الاخبار المفرحة، اللي هو الكتاب، الانجيل نفسه. كلمة انجيل ايفانجيليون يعني خبر حلو. يعني احنا عندنا بشارة، عندنا كلام حلو نقوله للناس. عاوزين نقول للناس طلع لكم في اب طيب بيحبكم وانتم مش داريانين. اللي خلقكم بيحضر لكم السماء، خبر حلو. اللي خلقكم جه ومات عشانكم، خبر حلو. في ملائكة بيحرسوكم، خبر حلو. ربنا مستعد يسامحكم عن كل اللي عملتوه، خبر حلو. يبقى احنا الكنيسة دايما عندها خبر حلو. والخبر الحلو يسمن العظم. يعني ايه يسمن العظام؟ يعني طبعا معنى مجازي، لكن يرم العظم، يعني تبقى انت ايه مرتخي في القوة. لان الانسان المكتئب تلاقوه ملوش حيل، ملوش نفس كده يعمل حاجة. والعكس لما يجيله اخبار حلوة تلاقيه هم كده ويبقى منطلق وعنده طاقة لان الاخبار حلوة. طب احنا حملت الاخبار السر، احنا كمسيحيين عندنا دايما خبر حلو، ما عندناش اخبار وحش، كل اللي عندنا اخبار حلو. لان عندنا اجمل خبر ان الهنا جالنا. في احلى من الخبر ده؟ والهنا بيحبنا، خبر حلو. وإلهنا مستعد يشفينا ويسامحنا ويصلحنا، وإلهنا مسؤول عننا وعن عيالنا وعن كل حاجة، وإن في حياة أبدية مستنيانا جميلة. يبقى الخبر الطيب يسمن العظام. عشان كده في واحد تلاقوه دايما كلامه مريح، لما تقعد معاه تطلع منطلق، تطلع كده ايه نفسك حلوة ومقبل على الحياة، وكأنك خفيت ولو نفسيا. وفي واحد كل ما تقابله يقول لك خبر وحش، اول ما يشوفك يقول لك اخبار الاسعار ايه، واخبار الدولار ايه، واخبار الامراض ايه، وكل اخباره كده ايه تضايق. فتقعد معاه 5 دقايق تتنكت. خليكم اصحاب الاخبار الحلوه، لانه احنا ولاد ربنا والهنا مفرح. ربنا يسوع في وداعه لتلاميذه ليله صليبه قال لهم يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يعني انا عاوزكم فرحانين زي على طول، عاوز الفرحه اللي جوايا تبقى جوه قلبكم، عاوز كل الناس تتعامل معاكم تاخد من الفرح اللي عندكم. ما تقروا سفر الاعمال تلاقوا سفر مفرح، يقول الفرح داخل على كل قلب، وليهم نعمة لدى جميع الشعب، الناس مبسوطة على طول اللي عايشين على الأخبار المفرحة. وحتى في الوعظ والتعليم صحيح نبكت الناس ونخوفهم من الهلاك، لكن لازم نمزج كل الكلام ده بإيه؟ بالأخبار الطيبة، أنه إحنا عندنا رسائل مريحة. ده ما يلغيش أبدا أن إلهنا رحيم طويل الروح كثير الرحمة، لا يشاء أن يهلك أحد. ثم دي كلها كلمات مريحة جدا، ضابط الكل في إيده كل حاجة، ومعانا طول الوقت، ومسؤول عننا مسؤولية كاملة. الخبر الطيب يسمن العظام. شو بقى لما تجمع رسائل الطبيعة بنور العينين، ولما تجمع أخبار الإنجيل الأخبار الطيبة، تبتدي يومك شكله إيه؟ يا بخت اللي بيبتدي يومه بالتأمل في الطبيعة وبعدين يرجع يسمع كلام ربنا. يبقى الطبيعة قالت له أخبار حلوة والإنجيل قال له أخبار أحلى، يدخل بقى على اليوم كده إيه بنفسية قوية قوي. مهما كان سنه وعجزه عظامه قوية ونفسيته حلوة، ومهما كان فيه إحباطات طول اليوم لا صغيرة في نظره. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. في ودن تسمع توبيخ الحياة. يعني إيه توبيخ الحياة؟ الحياة تملأ، يعني بالرغم أن في أخبار طيبة، لكن طول ما احنا عايشين الأيام بتوبخنا. الأيام بتوبخنا يعني إيه؟ يعني الناس اللي حواليك الأتقياء بيوبخوك من غير ما يتكلم. لما تلاقي واحد صحته أقل منك وارتباطه بالكنيسة أكتر منك، مش ده توبيخ؟ يبقى مش واقف على الصح، لأن ده يعني بيعمل مجهود. كان عندنا راجل طيب هنا راح السماء في الكنيسة، كان يعني خطوته بطيئة جدا بحكم سنه، وطلع أنه كان ساكن في 5 دور وما عندوش أسانسير. عشان يجي الكنيسة الساعة 7 وساكن مش بعيد، يبتدي من الساعة 5 ينزل السلم سلمة سلمة ويمشي خطوة خطوة. ومشوار، هو مشوار صغير قوي بالنسبة لنا، لكن مع العجز والصحة ويجي أول واحد. طب اللي بيتأخره ألا يوبخهم مثل هذا الشخص اللي ممكن يقول طب ما يجي كاهن يناولني في بيتي وخلاص ومحدش هيقول له لا، لأنه إيه مع عذره؟ لا، هنا توبيخ الحياة، توبيخ الحياة. سليمان قال بصوا على النملة، ده النملة توبخكم. النملة ما تقعدش ساكتة أبدا، لازم تشتغل. طب كل الكسلانين اللي قاعدين كده إيه يأكلوا ويشربوا ويناموا؟ طب ده النملة بتوبخ. بصوا على الجراد، يقول الجراد يوبخكم. طب والجراد ده في حاجة عدلة؟ الجراد يقول يطلع فرق فرق ومالوش رئيس. إحنا يبقى فيه رئيس وإيه وما نتفهمش معاه برضه، لكن عموما الجراد يعرف العمل الجماعي حتى من غير ما حد يرقصه إلى هذه الدرجة. طب ده توبيخ لينا، احنا يبقى 3-4 مش بيتفاهموا مع بعض، دول يبقوا 300 و3000 وزي يعني المسطرة كلهم يطلعوا بسرعة واحدة نفس الاتجاه نفس الوظيفة، حتى الجراد يوبخك، حاجات كتيرة توبخك، لدرجة في سفر يشوع ابن سيراخ يقول الشمس توبخنا لما تصحى قبلنا كأنها تشكر ربنا قبلنا. ما يصحش، يصح نصحى قبل الشمس نقول له أشكرك، فكأن الشمس اللي صحيت بدري، يعني تعبير مجازي، بتوبخنا احنا تاج الخليقة، أجمل ما في الخليقة الإنسان. طب مش تصحى قبل الشمس تقول له صباح الخير أو تقول له أشكرك يا رب. فالأذن السامعة توبيخ الحياة، توبيخ الحياة يجي من الطبيعة، يجي من الأتقياء، يجي من كلمة ربنا، يجي من ضميرك، ما هو ضميرك اللي فيه الروح القدس كإنسان مسيحي بيوبخك. لما بتتكلم كتير وتغلط كتير، هي الحياة معلمتكش الدرس؟ تتكلم قليل بعد ده كله؟ هي الأيام معلمتكش تمسك أعصابك وما تتنرفز؟ اسمع توبيخ الحياة، ولازم حد من بره اللي يقولك كفاياك عصبية، استمع إلى توبيخ الحياة. محدش يعني لسه الحياة ما قالت لكش وشك المبتسم الهادي يريح الناس، بلاش الكشرة دي ملهاش لازمة. استمع إلى توبيخ الحياة، لأنه الحياة مدرسة بكل ما فيها، وأجمل ما فيها صوت الله اللي داخل القلب وفي كلمة الله. الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء، يعني اللي بيسمع التوبيخ ده هو ده بقى الإنسان الحكيم في الآخر. اللي يتعلم كويس يبقى حكيم. الحكيم ده مش بيجي كده وخلاص، لا، ده واحد بيتعلم، بيتعلم من كل حاجة حواليه ومن كل الناس اللي حواليه، فيستقر بين الحكماء. من يرفض التأديب يرزل نفسه. في واحد بيرفض التأديب، يعني ايه؟ ما التأديب يجي بعد التوبيخ، انك تغلط فتحصل مشكلة تتأدب وبعدين ترجع تنفع تعمل نفس الغلط يحصل نفس المشكلة، تتأدب بقى مفيش فايدة، نفس الغلط. طب وبعدين انت هترفض التأديب على طول؟ ما تتعلم بقى، وكل مرة يبقى في نتيجة الغلط مشكلة كبيرة، وربنا يستر في الآخر ترجع لنفس الغلطة تاني. من يرفض التأديب يرزل نفسه. انت بتكره نفسك كده لأنك بتأذيها، لأنك لو سمعت للتأديب أو خضعت للتأديب أو قبلت التأديب انت بتحب نفسك، لأنك أدبت نفسك، لأنك قلت خلاص مش هعمل كده تاني، يبقى تعلمت الدرس. ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مرة واحد كان بيقول لي كل ما اكذب تحصل لي مصيبة، فأنا عارف الكذب غلط بس مش هو ده اللي خلاني أبطل كذب، أنا كل مصيبة من دول معلمة فيه، فبقيت أكره الكذب بجد، أجي أكذب خلاص تبقى على لساني الكذبة، وبعدين أقول لا مش عاوز مصائب تاني. هو ده عمل إيه؟ سمع التأديب، حس إنه مع الكذب في مشكلة فتعلم الدرس. من يسمع للتوبيخ يقتني فهما. مخافة الرب أدب حكمة، يعني اللي يخاف ربنا هو ده اللي تعلم التأديب من الحكمة، هو ده اللي شاف السكة الصح. احنا بنرجع كل إصحاح ونقول إيه؟ مخافة الرب رأس الحكمة أو بدء الحكمة. اللي يخاف ربنا يخاف يفقد السماء، يخاف يخسر محبة ربنا أو عناية ربنا، اللي يخاف من الدينونة ده بقى اللي بيفهم بجد، لأنه ده مش فارق مع الناس ولا فارق مع الفلوس ولا فارق مع الصحة، هو أهم حاجة عنده ربنا، ما يزعلش، عاوز يرضي ربنا في كل خطوة ويخاف من زعل ربنا، ده إنسان حكيم. وقبل الكرامة التواضع، كلمة جميلة قوي. شوفوا مثلا من الذي تكرمهم الكنيسة؟ واحدة زي العذراء أم النور ليها كرامة قد يدينا داخلين على صيام العذراء. شوفوا كل العالم يحب أمنا العذراء، كنيستنا تعشق أمنا العذراء، كل الكنائس تعمل لها الزفة وترتل لها ترتيل الحلوة، وأيقونات في العالم كله والشموع في العالم والحان خاصة بها. إيه الكرامة دي كلها؟ قبل الكرامة التواضع، لأنها متواضعة جدا واخدة كرامة عالية جدا، كانت تدور على مجد أبدا ولا حد يشاور عليها، ويمكن في زمانها كانت شبه مجهولة. لكن أمنا العذراء دي وهي تحمل الله كابن ليها لم تشكر في نفسها، وما تكلمتش عن روحها، وما طلبتش المديح لنفسها، وتخبي أسرارها عشان ما تجيب لهاش كرامة. العذراء دي لو حكت كم حكاية من اللي بينها وبين ربنا يسوع، الناس هتبص كده وتفضل تسقف من هنا لآخر الدنيا. إنما العذراء ما تحكيش، كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. ليه؟ أحسن تجيب لها كرامة. إنما إحنا نحكي حكايات وحكايات لمؤاخذة فارغة يعني، وعشان الناس تشاور علينا. تشاور على إيه طيب؟ خلينا في حالنا. لكن بالنسبة لأمنا العذراء دي اللي شايلة إله الكون كله بين إيديها، إيه اللي ممكن تحكيه من معجزات وخبرات ومشاعر؟ ده السماء والأرض تعمل لها مليون حساب، فاقت السماء والأرض قبل الكرامة التواضع. نروح ليوحنا المعمدان. من الذي حمل لقب صديق العريس؟ ومن الذي حمل اللقب أعظم مواليد النساء؟ ومن الذي حمل اللقب أعظم من نبي؟ وده إيه؟ ده كلام المسيح نفسه. مفيش غير يوحنا المعمدان. طب يوحنا المعمدان منفوخ بقى ولا إيه؟ فرحان بالألقاب دي كلها؟ ده مفيش في الدنيا حد. ده موسى النبي يعني يقول لي يوحنا يا بختك، أعظم من موسى النبي. ومع هذا يوحنا المعمدان يقول أنا ما استاهلش أفك سيور حذائه، أنا من الأرض أرضي، أنا صوت، حتة صوت صارخ في البرية. إيه ده؟ هو ده شكلك عند نفسك؟ فيش أي كرامة ليك خالص كده عند نفسك؟ شوف النهاردة نكرمه قد إيه. قديس يوحنا المعمدان تلاقوه دايما جنب الهيكل، صديق العريس، الكاهن اللي حط إيده على رأس ربنا يسوع له المجد. إيه العظمة دي كده؟ قبل الكرامة التواضع. واحد زي القديس بولس الرسول خد كرامة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه متواضع، دايما يقول أنا ما أنا، أنا الذي كنت مجدفا مضطهدا مفتريا، أنا أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا، والخطاط الذين أولهم أنا، وكأنه للسقط ظهر لي أنا، أنا أصغر جميع الرسل، أنا الذي لست أستحق أن أدعى رسولا لأني اضطهدت كنيسة الله. إيه ده؟ ده أنت راجل بتشوف المسيح كده بسهولة، ده أنت بتعمل معجزات بلا عدد، ده أنت فتحت كنائس ما عرفوش يفتحوها التلاميذ الاثناشر وما يشوفش ده كله. قبل الكرامة التواضع. يوم ربنا يختص أنه يكتب 14 رسالة في العهد الجديد، واخد كرامة كبيرة قوي. كل قداس نقول البولس من رسالة معلمنا بولس إله، ويذكر اسمه كل يوم. ليه؟ لأنه كرامة، كرامة كبيرة جات من التواضع. العالم بيعلمنا أن الكرامة في الفلوس، مفيش أي كرامة في الفلوس، دي غشة دي. والعالم بيقول لنا الكرامة في المراكز، برضو المراكز خداعة. والعالم يقول الكرامة في الشهرة، الشهرة خداعة. والعالم يدي كرامة للجمال، للبطولة، كل ده باطل. إنما الكرامة الحقيقية في ولاد ربنا التواضع. وقبل الكرامة التواضع. اللي عاوز كرامة قدام ربنا، اللي عاوز ربنا اللي يشاور عليه في يوم من الأيام، يتمسك بالتواضع، يحب يختفي، يقدم الناس على نفسه، يبقى شايف نفسه قليل وآخر الكل، يتحاشى أن يشوف أخطاء حد، لا يمكن يعيب حد، هو عارف ضعفه كويس. إصحاح 16. للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. للإنسان تدابير القلب يعني إيه؟ كلمة جميلة. يعني إيه دبر قلبك؟ يعني ركز جواك، شوف قلبك مشغول بإيه؟ لأن القلب في الآخر هو المقياس الوحيد قدام ربنا. يعني هيتوزن قلبك في الآخر. صاحبة الفلتين دي ما بشرتش وما عملتش معجزات وما نعرفش اسمها، إنما قلبها إيه؟ ذهب. قلبها غني جدا بحب الله، حتى إن كل معيشتها بتديها ربنا كده. إيه الحب ده كله؟ إيه الإيمان ده كله؟ للإنسان تدابير القلب، يعني أنت مسؤول عن قلبك تدبره. تدبره يعني إيه؟ يعني تعالجه، يعني تشوف نقصه إيه وتكمل، تشوف الأوض الضلمة اللي في قلبك وتفتحها كده، تدخل عليها النور. قلبك لسه بيغير من الناس، ما تعالج الغير قبل ما يخلص العمر. قلبك لسه بيشتهي الفلوس، طب ما تعالج الشهوة دي بسرعة. قلبك لسه مريض بالافتخار، طب ما تلحق روحك، دبر قلبك. يعني ما يدور داخلك الناس مش شايفاه، الناس شايفينكم كلكم ناس كويسين، لكن ربنا شايف القلب، فاحص القلوب. وأنت لك كإنسان أن تدبر قلبك. تدبر قلبك يعني تقعد مع نفسك كده وتشوف إيه المشاكل اللي جوه اللي الناس مش شايفاها، إيه المشاعر اللي جوه، تحب إيه تكره إيه، وهل قلبك مظبوط على قلب ربنا زي ما قيل عن داود كده، قلبه حسب قلب الله. يعني اللي ربنا يحبه داود يحبه، واللي ربنا ما يحبوش داود ما يحبوش. ربنا ما يحبش الشر، داود ما يحبش الشر. ربنا يحب كل الناس، داود يحب كل الناس. عشان كده أقول قلبه حسب قلب الله. طبعا داود له أخطاءه، بس تعبير القلب حسب القلب يعني إيه؟ يعني مظبوط على قلب ربنا. ده لأنه كان بيدبر قلبه، يقول في المزمور: ليكون جميع كلام فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. يبقى أي فكر كده الواحد يفحصها، أنت سرحان في الحاجات دي ليه؟ دبر قلبك. أنت متضايق من الموضوع ده ليه؟ دبر قلبك. أنت مشغول زيادة بالحكاية دي ليه؟ دبر قلبك. دبر قلبك يعني إيه؟ يعني صلح اللي جوه. الناس مش شايفاك، أنت واخد بالك من بره شكلك كويس، لكن بره ده مش كفاية. ما العذارى الجاهلات كانوا من بره 10 على 10، بس طلعوا جاهلات عشان جوه مش مظبوط. الزيت الجواني قليل. يا ريتكم دبرتوا قلبكم وكنتوا حكيمات وحطيتوا نقطة زيت تكفيكوا في اليوم الأخير. للإنسان تدابير القلب، يعني أنت تملك أن تدبر قلبك. زي تعبير نقي أولا داخل الكأس، هو ده معناه أنا وأنت مسؤولين عن نفسنا. لما تقول له يا رب نقي قلبي، قلبا نقيا نخلق، هو ده جزء من تدبير القلب، انك تطلب النقاوة الداخلية. لما تفحص نفسك، لما تعترف بأمانة وتطلع كل اللي بيدور جواك، لما تراقب مشاعرك، لما تشغل قلبك وتملاه بكلام ربنا، كل اسمه تدبير القلب. لما تقاوم كل شعور غريب لا يتفق مع قلب الله، تصد وتقول لا ربنا ما بيحبش الحاجات دي، ربنا بيحب الحاجة الصح. للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. يعني إيه؟ عارف لو أنت مشغول بتدبير قلبك ومركز مع نقاوتك وبتجاهد عشان تبقى ضميرك صالح أمام الله، يوم ما تنطق يطلع الكلام مظبوط. من الرب جواب اللسان، يعني لو أنت منظف قلبك لسانك ما يغلطش في كلمة. بالضبط اللي قاله ربنا يسوع: من فضلة القلب يتكلم اللسان. إنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. أنت اللي عارف قلبك في إيه. إحنا نعرف اللي في قلبك من لسانك. تتكلم في الفلوس كتير تتقفش، يبقى قلبك مليان فلوس. تتكلم في الكرامة زيادة والإنجازات اتقفشت، ما أنت جواك كبرياء. تتكلم عن شخص وأخطائه بس اتقفشت، قلبك مليان عدم محب. يجوز واحد طيب ما ياخدش باله، واحنا مش قاعدين نقفش لبعض، لكن من فمك أدينك. يعني ايه؟ بكلامك تتبرر. ليه؟ لانه بيكشف قلبك في بر، وبكلامك تدان. ليه؟ لانه كشف قلبك يستحق الإدانة. للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. لو ربنا ملك على قلبك يبقى هو اللي هيتكلم على لسانك. لو ربنا صاحب المكان جوه يبقى الكلام اللي طالع من بره هيطلع كله حلو. وهكذا كانوا القديسين، كان كلامهم كله جميل وحلو ومفيد. ليه؟ عشان ربنا جوه مالي القلب، فالقلب كله مليان بروح الله، فيطلع الكلام كله حسب قلب الله. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. تعبير ده مهم برضه. وكأنه بيكمل اللي ابتداه في أول عدد، بيقول الإنسان تدابير القلب، لكن إياك تكون كل أعمالك نقية في عينيك. تبقى بتضحك على روحك. في ناس كده إيه، تبقى بصة لنفسها بإعجاب، زي اللي مش شايف في حياته ولا غلطة. طبعا هنا بيغش روح، مهما كانت قامته، لا لسه بدري على الكمال. فبيقول كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، يعني تمشي في موضوع وتبقى أنت راضي عن نفسك. يا ترى ربنا راضي ولا مش راضي؟ ده السؤال المهم. أنت معجب بالموضوع وراضي عن نفسك ومفتخر، طب وربنا؟ ربنا حاطط الموضوع ده، عملت المطلوب ولا ما عملتوش؟ زي تلميذ في تلامذة كده يطلع من الامتحان يقول لك قفلت الامتحان. قفلته يعني ايه؟ عملت كويس. وبعدين يسقط، فيطلع يتخانق، الناس ظلموني. هما ما ظلموكش، انت غشش روحك. انت فاكر نفسك مذاكر ومقفل الامتحانات، وانت الحياة اللي بتكتبه ده اقل كتير من المطلوب. فهنا يقول كل طرق الانسان نقية في عيني نفسه، لكن الرب وازن القلوب. فحتى لو انت ضميرك مش شايف غلطة كبيرة، قل له يا رب انا ضميري ممكن يتغش، انا يا رب على قد نظري بجتهد، لكن انا عارف اروح فين فيك. انت انت قدوس تنسب لملائكتك حماقة، من يتزكى امامك؟ مين ممكن يقف قصادك يبقى بريء كل البراءة؟ ده الملائكة مش كاملين في نظرك. فيبقى الرب وازن الأرواح، يعني ربنا اللي عارف النوايا. يعني ممكن تكون بتخدم ومنطلق في خدمتك وتقول أصلي بحب ربنا قوي، ماشي، وراضي عن نفسك في الخدمة قوي. نسأل ربنا إيه رأيك يا رب في خدمة فلان؟ يقول 50% بيحبني و50% بيحب نفسه، عشان لو الخدمة ما جابتلوش كرامة بيزعل. يبقى ايه؟ يبقى لسه نفسه في الموضوع. الرب وازن الأرواح، فيقول هو بيحبني صحيح، لكن لسه نفسه غالي عليه. عشان كده لو الخدمة ما جابتلوش الكرامة اللي هو عاوزها يتخانق ويزعل ويغضب ويكشر. يبقى الموضوع مش أنا، مش ربنا بس، يبقى في وثن، في إله آخر اسمه أنا. الرب وازن الأرواح. في واحد يقول له يا رب أحبك يا رب مهما عملت فيه، وبعدين يحصل مشكلة ويلاقي نفسه محتاج فلوس ويبتدي يتضايق يتنرفز يقلق. الرب وازن الأرواح. مش أنت امبارح كنت بتقول أنا بحبك مهما حصل؟ لا، ربنا ما بياخدش من الكلام ده. الرب وازن الأرواح، عارف انك ساعة ما هتتزنق هتقول له انت فين، وتتخانق وتلخبط في الكلام. الرب وازن الأرواح. أيوب كان يرى نفسه كاملا، والرب وازن الأرواح. ربنا كان شايف ان أيوب في مشكلة مش صغيرة، انه يرى نفسه أبر من الله، تعبير اللي قاله سفر أيوب. لكن كان أيوب يقول ده أنا كنت بغلط، بار أنا لا أبالي. الإنسان بيغش روحه ساعات. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، هل معنى كده نعيش بشك دائم في تصرفاتنا؟ لا، بس مهما عملنا كل البر، تعالوا نقول إيه، إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا. ده لو عملنا كل البر، لو عملنا كل البر. مرة واحد كان بيقول للبابا شنودة من المقربين ليه في آخر حياته، فسيدنا بالتضاع بيقول له ربنا يكافئك ويعوضك وبتاع، يقول له ده أنا عبد بطال. فالبابا شنو ده قال له عبد بطال مرة واحدة؟ فهو راجل ما فهمش، قال له ده أنا بشتم روحي يعني. قال له لا أنت مش واخد بالك، ده ربنا يسوع قال إن عملنا كل البر اعتبروا نفسكم إيه؟ عبيد بطلون. يعني ده أنت عشان تاخد لقب عبد بطال معناها تكون إيه؟ عملت كل البر. فنبهوا للمعنى أنه حتى كلمة عبد بطال دي مش طايلينها برضو. والرب وازن الأرواح، ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. برضو آية جميلة. ليه؟ لأنه الاتكال بقى ساعات يبقى عندك فكرة حلوة، مش الفكرة الحلوة لازم تتحقق وتنجح، لا، بص ارمي على ربنا، سلم لربنا، حمل على ربنا، الفكرة الحلوة تمشي. لكن فكرة حلوة من غير صلاة، من غير اتكال، من غير ما تدخل ربنا فيها ما تمشيش، حتى لو فكرة حلوة. ياما أفكار حلوة بسطرت واتبخرت. ليه؟ عشان ما دخلناش ربنا فيها. ألقي على الرب أعمالك، قل له يا رب بنعمتك نفسنا نبتدي الخدمة دي، أو ببركة ربنا يحصل كذا وكذا. بدل فكرة حلوة وعمل صالح ارميه على ربنا، فتبقى الفكرة تثبت عشان فيها بركة ربنا. فالموضوع ما يبقاش ايه، اندفاع وحماس وغيرة وفكرة جديدة وتطوير الخدمة. كويس، كلام حلو كتير، لكن عاوز الفكرة تثبت ارميها على ربنا. مثلا القديس الأستاذ حبيب جرجس ده قديس جديد، لكن الكنيسة اعتبرته قديس. كان عنده فكرة اسمها مدارس الأحد من 100 سنة. فكرة كانت غريبة بالنسبة للناس، مدينة عايشين وخلاص، صلي قداسات وبنتناول والشعب طيب، صحيح مش فاهم حاجات كتير مش مهم. لكن الفكرة دي كانت قدامها رفض شديد، لأن الناس ما كانتش حاوزة تغيير. بس هو كان راجل صلاة، كان بيحمل على ربنا كل مشوار، كل موضوع، كل ما تلمس فئة شباب طلعوا من تلاميذ وقديسين كبار زي الأساقفة وسيدنا البابا شنودة، كل دول الجيل الأولاني من تلاميذه. لكن ثبتت الفكر. ليه ثبتت؟ لأنه كان يلقي على الرب كل أعماله، ما كانش مجرد فكرة، مشروع، خيال، لا لا، ده موضوع روحي وتحط في الصلاة كفاية وخد وقته مع الصلاة ومحملين على ربنا تثبت الحكاية. كل خطوة تاخدوها كبيرة في حياتكم حبشوها صلاة، شيلوها بالصلاة، غرقوها في الصلاة، اغمسوها في الصلاة، غطوها بالصلاة، خلوا الصلاة هي الأساس تقوم الفكرة تمشي. لو هي من ربنا صحيح وفكرة حلوة تثبت وما تتأثرش بالمشاكل والهموم تثبت. في مشاريع كبيرة نعملها ما نكونش صلنا لها كفاية، قرارات كبيرة ناخدها نندافع فيها ونقول بالبركة، لا معلش البركة دي يعني ايه، كم قداس وكم مزمور وكم فترة صلاة، موضوع اتحط قدام ربنا قد ايه، وسجدت كده وصرخت لربنا عشانه قد ايه عشان ينجح. لكن ما تبقاش كده جري وخلاص. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. عارفين لما يتقال في المزمور الأولاني كل ما يصنع إيه ينجح فيه. طب ده ليه يعني؟ شمعنا ده اللي بينجح على طول؟ عشان من الأول بيقول إيه، في ناموس الرب إرادته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، شجرة مغروسة عند مجاري المياه. يعني الراجل متكل على ربنا وبيهمه رضا ربنا ودماغه دايما في ربنا وبيكلم ربنا طول الوقت، كل ما يصنع ينجح فيه. طبيعي الدنيا تمشي منه مظبوطة، لأن في بركة حقيقية عشان بيلقي على الرب أعماله. الرب صنع الكل لغرضه والشرير أيضا ليوم الشر. الآية دي مليانة مفاهيم لاهوتية عميقة. ليه؟ الرب صنع الكل لغرضه، ليه فكرة ضابط الكل؟ ما هو غرض الله؟ سؤال مهم. كلكم حافظين الآية المشهورة اللي بتقول الله يريد الجميع يخلصون. إذن هناك غرض إلهي من كل شيء. ده يجاوب لوحده على آلاف الأسئلة اللي تبتدي بكلمة ليه ربنا يعمل وقول بعدها ليه ربنا يسمح بكذا، ليه ربنا يعمل كده. الأول نسأل غرض ربنا إيه، يبقى في إجابة ثابتة عامة تلم أغلب الأسئلة الصعبة بتاعت هو ربنا بيعمل كده ليه. نرجع للغرض، الله يريد الجميع يخلصون. لماذا خلق الله الإنسان ليحيا إلى الأبد، اللي هي نفس فكرة الخلاص. ليه ربنا تجسد، عشان خلاص الإنسان. ليه مات على الصليب، عشان خلاص الإنسان. لو إيه خلاص الإنسان؟ حياته الأبدية. يبقى الغرض الإلهي غرض ثابت لا يتغير. كل الأسئلة تانية اللي بتقول ليه ربنا يعمل هي إجابتها واحدة، له غرض واحد. زي الآية اللي قالها القديس بولس وهو فيلسوف عميق، قال نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير. في واحد يقول لك خير إيه في الإرهاب، وخير إيه في غلاء الأسعار، وخير إيه في الأمراض، وخير إيه في الاضطراب السياسة في العالم كله. استنى بس، معلش، ما هو الخير عند ربنا معنى إيه؟ الحياة الأبدية، خلاص الناس. الخير عندنا ناكل ونشرب وننام، ده على قد نظرنا عشان قد كده. إنما الخير عند ربنا إله كل الخير، صانع الخيرات، إن إحنا لا يهلك أحد، لا يشاء أن يهلك أحد. نفس الغرض. يبقى ربنا مش عاوز حد يقع من السماء، وبسبب كده خلقنا على صورته ومثاله، وبسبب كده بيرعانا، وبسبب كده يحتملنا بضعفنا، وبسبب كده فدانا، وبسبب كده يسمح لنا بأمراض وأوجاع وضيقات وألام. كل ده لنفس الغرض. يبقى إيه؟ الرب صنع الكل لغرضه. لما يوسف وقف في مواجهة قدام إخواته بعد سنين طويلة، وإخواته مرعوبين منه لأنه كمية الشر اللي عملوه فيه يعني ما تتنسيش، قال لهم تعبير جميل قوي، لأن يوسف كان رجل الله فاهم ربنا، قال لهم أنتم غرضكم، أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد به خيرا. الغرض واحد. أنتوا تأمرتوا، رميتوني في البير، زلتوني في بيت فرعون، بسببكم اتسجنت، حرمتوني من أبويا قد 20 سنة، بس ربنا عمل خير. كان بيعمل خير، خلاني أحبه أكتر والزق فيه أكتر، وتعلمت حكم الدنيا كلها، حكم السماء، وبقيت دلوقتي مخلص مصر والعالم كله بسببكم. فالرب قصد به خيرا. يبقى غض النظر عن قصد الناس، في قصد إلهي. افتكروا ده، الناس أغراضها مش تبع ربنا. في واحد بيستغلك، في واحد بيظلمك، في واحد بيأذيك، في واحد بيكرهك، في ظروف ضدك، بس فوق ده كله في غرض إلهي اسمه إيه؟ خلاصك. والرب صنع الكل لغرضه. كل حاجة بتحصل في الدنيا جزء من خطة إلهية كي لا يهلك أحد. لكن خلي بالكم، مش الكل بقى بيتجاوب مع الخطة دي. ليه في ناس بتهلك؟ اللي بيهلك ده هو اللي ضد إرادة الله، هو اللي بيعند مع ربنا طول الوقت، هو اللي لما ربنا يحصره بكل حاجة تزقه على السماء يفضل هو يزق ربنا يقول له مش عاوزك. كم مرة أردت ولم تريده، ده بقى اللي بيضيع. إذا صنع الكل لغرضه. زي في آية تانية يقول صنع الكل حسنا في وقته. برضو الآية دي لغز. ليه؟ لأن ساعات ما يعجبناش التوقيت. ليه فلان ده يموت دلوقتي؟ ليه المشكلة دي تحصل دلوقتي في عز النجاح؟ ليه الموضوع ده بعد ما كان ماشي يقف في المرحلة دي؟ نعترض على التوقيتات، ويطلع الحكمة الإلهية بتقول إيه؟ صنع الكل حسنا في وقته. يطلع الوقت المناسب هو ده. يجوز بعد سنين تكتشف كده، أنه فعلا الوقت ده كان أنسب وقت، حتى أنسب وقت للمشكلة، ويبقى أنسب وقت للحل. يعني بولس الرسول كان بيغرقوا في المركب بقالهم مدة، سابهم يغرقوا 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 لغاية ما رسيوا على جزيرة اسمها ملط مليط، أمنت بالمسيح. طب لو كانت المركب رسيت بدري عن كده، ما كانش بولس راح الباقي جزيرة دي، وما كانوش الناس دول تابوا. يبقى ربنا كان قاصد خير برضو، حتى لو كانت الناس استعوائته 14 يوم بيغرقوا. معلش، الكل حسنا في وقت، صنع الكل لغرضه. فطبعا دي عاوزة مننا تسليم بقى، عاوزة رجاء، عاوزة ثقة. أبونا عارف بيعمل ايه، وربنا احنا ولاده، وبيختار لنا الوقت المناسب، وبيعمل احسن حاجة في احسن وقت. دايما نظامه كده، طلعش من ايده حاجة ناقصة حاجة ابدا، يعمل احسن حاجة في احسن وقت. خلاص يبقى الواحد مبسوط، يبقى كل اللي بيجيبه ربنا جميل. صنع الكل لغرضه، والشرير ايضا ليوم الشر. يا ساتر، يعني ايه؟ وحتى الشرير اللي قاصد شر ربنا يحطه ضمن الايه؟ الصورة الكلية. يعني اخوات يوسف كانوا اشرار، ربنا سابهم في شرهم، لكن جابت بخير في الاخر، ويوسف استفاد مع ان هم اشرار. وهكذا الناس اللي كانوا يطلعوا على شعب موسى، عماليق وغيره، دول أشرار، واليوم غرض شرير يبيدوا شعب الله، ربنا يستخدمهم عشان يدي عظمة لموسى، ويعلمنا درس في الصلاة، ويكبر يشوع، ويعلم اليهود الإيمان. يبقى حتى الشرير أيضا ليوم الشر، يعني حتى الشرير اللي يتسبب في يوم الشر هو جزء من الغرض الإلهي. يعني الناس اللي راحوا سرقوا أيوب في ممتلكاته، هذا يوم شر عليه، ودول أشرار، لكن كانوا جزء من رحلة خلاص أيوب، لأن أيوب يمكن ما كانش يوصل للسماء غير بالآلام اللي عد عليها. هيرودس وبيلاطس والقيافة وحنان، كل دول كانوا أشرار، تركهم ليوم الشر. ليه؟ ربنا بيستخدم ده كله في الآخر من أجل خلاص العالم، وأن المسيح له المجد يموت ويقوم. ده مش معناه أن ربنا خلى يهوذا يخونه، حاش، ولا خلى بيلاطس يؤمر بصلبه، حاش، لأن ربنا ما يعملش الشر. لكن إن صنع الشر بيد بشر لا يتعارض مع حكمة الله أنه يحول الكل للخير. واضحت؟ يعني آدم عمل شر، يقوم ربنا يحوله خير ويتجسد ويفدي البشرية ويصلح اللي عمله آدم. لكن هل ربنا زق آدم يأكل من الشجرة؟ لا، لا ينسب لله الشر كفعل، ولكن الله يسمح به احتراما لإرادة الإنسان، ثم يضعه في إطاره ضمن حكمته كضابة الكل ومخلص الكل. يبقى صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. لإلهنا كل مجد وكرم الأبدين.